كنا قد انتهينا من ذكر فوائد وجميع ما يتعلق بالآيات التي ورد فيها النسخ، سواء كان معاني المفردات أو المعنى الإجمالي أو إثبات النسخ في الآيات أو الأسرار واللطائف أو الأحكام والمسائل أو الفوائد. وسنذكر الآن من الآيات التي ورد فيها النسخ قوله سبحانه وتعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. هناك آيات وردت لنسخها، وهي قوله سبحانه وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، إلى آخر الآية. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، إلى آخر الآية. في هذا ناسخ ومنسوخ، ومن الأدلة على ذلك ما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أحل الله له النساء. ما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أحل الله له النساء. أخرجه الإمام الترمذي وغيره. وروي عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت بنحو ذلك: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم. وذلك إشارة إلى قوله سبحانه وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فجعل الأمر والخيرة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعل كل ذلك من الحل والمباح الذي أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام دون غيره، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا أن من آيات النسخ قوله سبحانه وتعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، إلى آخر الآية. إثبات نسخها بأمور: الأول، دلالات واضحة من القرآن الكريم على حل الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم النساء، كما في قوله عز وجل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك إلى آخر الآية. ففي هذه الآية تصريح بأن الله عز وجل قد أحل له ما عنده من النساء من المهاجرات، لأن جميع نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهاجرات، أحل له ذلك، أحل له هؤلاء النساء وغيرهن إن شاء. والآية الأخرى أيضا تدل على هذا المعنى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. هذه أيضا فيها دلالة واضحة على أن الله عز وجل قد أحل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ما شاء من النساء. الأمر الثاني ما ثبت عن أمهات المؤمنين وهن أعلم الناس بحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من ذلك ما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أحل الله له النساء. أخرجه الإمام الترمذي وغيره. وروي عن أم سلمة أنها قالت: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم، كما دلت الآيات على ذلك. الأمر الثالث أن هذا القول بنسخ هذه الآية هو قول جماعة من أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم، كابن عباس رضي الله عنهما، وكان من أعلم الناس بتفسير القرآن وبما ورد فيه من حلال وحرام، وكذلك روي عن جماعة من التابعين وغيرهم كمجاهد وقتادة وابن زيد وغيرهم، وأن هذه الآية على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها منسوخة. ويبقى شيء وهو: هل نسخها بالآية الأولى أم الثانية أم بما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ كل ذلك محتمل. الآية الأولى وهي قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، وأيضا الآية الثانية: ترجي من تشاء منهن، وكذا أيضا ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الله عز وجل قد أباح لنبيه عليه الصلاة والسلام بعد أن حرم عليه ما شاء من النساء. هذا إثبات نسخ الآية التي ذكرت. ننتقل إلى ذكر ما تشتمله أو ما تشتمل عليه هذه الآيات من معاني لمفرداتها. أولا قوله سبحانه وتعالى: لا يحل، لا يحل، هذا نهي فيه نفي الحل، ونفي الحل يدل على التحريم. نفي الحل إذا ورد في النصوص الشرعية فإنه يدل على التحريم، بخلاف نفي الجناح فإنه يدل على المباح. والحل بكسر الحاء من حل المراد به الحلال، المراد به الحلال. والحلال هو الإباحة أو المباح، والمباح هو الجائز شرعا. فإذا نفي الحل فقد نفي ما هو مباح، في قول الله عز وجل لا يحل لك، أي أنه محرم عليك. ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك، أي صار مباحا لك بعد تحريم. وهذه الكلمة لا يحل قرأ بها أكثر القراء ما عدا أبا عمرو ويعقوب، فقد قرأ لا تحل، لا تحل لك النساء. وإذا كانت بهذا لا تحل لك النساء فهو واضح بأنه استعمل الفعل مؤنثا باعتبار أن النساء مؤنث. وأما لا يحل لك النساء فقد جيء بالفعل مذكرا، والسبب في ذلك أنه أتي به مذكرا مع أن الأصل أن يؤتى به مؤنثا، وجود الفاصل بين الفعل والفاعل. نكتفي بهذا وإلى هنا، بارك الله فيكم. ثم قال سبحانه وتعالى لا يحل لك، هذه اللفظة تدل على الخصوصية وأن الخطاب له وخاص به، في قوله لك كاف الخطاب تظهر كون النبي عليه الصلاة والسلام هو المقصود في هذه الآية. وقوله النساء، النساء، النساء جمع امرأة، فهو اسم لا مفرد له من لفظه، وهذه اللفظة تأتي مأخوذة من النسء وهو التأخير، وهو التأخير كما قال سبحانه وتعالى إنما النسيء، وكذا أيضا في ربا النساء، والمراد بذلك التأخير، المراد بذلك التأخير. فلما سميت النساء بهذا؟ قيل لتأخرهن في الخلق، وذلك لكونهن خلقنا بعد خلق الرجال، فآدم خلق أولا ثم خلقت حواء ثانيا. الأمر الثاني قيل لكونها متأخرة، أي خلقت من مكان متأخر، أي من آدم، كما قال الله سبحانه وتعالى وخلق منها زوجها. وقيل وهو القول الثالث لتأخرها في المكانة والمنزلة عن مكانة الرجل ومنزلته، كما قال سبحانه وتعالى وللرجال عليهن درجة، وقال عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. هذا من حيث الجنس، وإلا فقد تكون امرأة خيرا من رجل أو خيرا من ألف رجل بحسب الذي تقوم به، كما أشاد الله عز وجل في القرآن بنساء صالحات مؤمنات، والإيمان هو الذي يزكي ويرفع ويعلي صاحبه. ثم قال سبحانه وتعالى ولا يحل، لا يحل لك النساء من بعد، من بعد. كلمة من بعد هذه أو كلمة بعد ظرفية زمانية، ظرفية زمانية، وتأتي هذه البعدية للزمان كما تأتي للمكان والمكانة. إلا أن المراد هنا ثلاثة أقوال ذكرها المفسرون في هذه الكلمة: لا يحل لك النساء من بعد. من بعد ماذا؟ هناك ثلاثة أقوال. القول الأول: من بعد نسائك اللاتي خيرتهن فاخترن الله ورسوله، كما قال ذلك عبد الله بن عباس والحسن وقتادة وغيرهم، أنهم ذكروا هذا المعنى: من بعد، أي من بعد نسائك اللاتي خيرتهن فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أمره الله عز وجل أن يخير نساءه، أن يخير نساءه، فخيرهن أن يخترن الدنيا وزينتها ويمتعهن فيها ويسرحهن أو يسرحهن، أو أن يخترن الله ورسوله والدار الآخرة. فكلهن بإجماع منهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. فالله عز وجل أكرمهن بثلاث: الأولى أكرمهن الله عز وجل بالتفضيل على سائر النساء، حتى قال الله عز وجل عقب التخيير قال: لستن يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يعني أنتن أفضل درجة في أوساط النساء، نساء المسلمين. الثانية: جعلهن أو كونهن أمهات للمؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى في السورة نفسها: وأزواجه أمهاتهم. الأمر الثالث: بأن منع الله عز وجل نبيه من الزواج من أي امرأة أخرى إلا ما أعطاه. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، حتى جاء النسخ لهذه الآية، حتى جاء النسخ لهذه الآية من باب أن الله عز وجل يريد أن يكرم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تظهر بعدم الزواج من غيرهن تظهر منة الرسول عليه الصلاة والسلام عليهن. وهؤلاء كن تسعا حال إنزال هذه الآية. قال ابن عباس: هن التسع، فصار مقصورا عليهن ممنوعا من غيرهن، مقصورا عليهن ممنوعا من غيرهن بهذه الآية. القول الثاني: من بعد، أي من بعد الذي أحللنا لك، من بعد الذي أحللنا لك، فكانت الإباحة بعد نسائه مقصورة على ما ذكره الله عز وجل في قوله: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، إلى آخر الآية. وهذا قول مروي، قول مروي عن أبي بن كعب. القول الثالث: لا تحل لك النساء غير المسلمات كالمشركات واليهوديات والنصرانيات، وتحل لك المسلمات، وتحل لك المسلمات، وهذا مروي عن مجاهد ابن جبر رحمه الله. هذه ثلاثة أقوال في كلمة من بعد. وإن كان القول الأول هو أوجهها، فإن هذه الأقوال محتملة أيضا، غير أن القول الأول أوجه هذه الأقوال. إذن: من بعد نسائك اللاتي خيرتهن فاخترن الله ورسوله لا يحل لك النساء، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلى آخر الآية. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا أن تبدل بهن، ولا أن تبدل بهن. التبديل والإبدال هو جعل شيء مكان آخر، وهو أعم من العوض، فإن العوض هو أن يصير لك الثاني بإعطاء الأول، وهذا التبديل معناه في هذا الموضع التغيير بالطلاق والمفارقة، بالطلاق والمفارقة. والتبديل قد يقال في التغيير مطلقا، سواء وجد البديل أم لا، كما في قوله سبحانه وتعالى: فبدل الذين ظلموا قولا، وقال سبحانه: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وما المراد بقوله ولا أن تبدل بهن؟ في ذلك ثلاثة أقوال: الأول أن تطلق زوجاتك وتستبدل بهن سواهن، الثاني أن تبدل بالمسلمات المشركات أي ليس لك ذلك، والثالث أن تعطي الرجل زوجتك وتأخذ زوجته، وهذه كانت عادة عند بعض أهل الجاهلية. والأول هو المراد في هذا الموضع، أن تطلق نساءك كلهن أو بعضهن، وتنكح نساء أخريات بدلا عنهن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال الله عز وجل له: لا يحل لك، لا يحل لك أن تبدل بهن. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فلم يستبدل بدل زوجاته اللاتي كن في عصمته غيرهن أو سواهن. ولا أن تبدل بهن من أزواج، قوله من أزواج، كلمة الأزواج جمع زوج، وكلمة الزوج تطلق على الرجل وعلى المرأة، كلمة زوج تطلق في القرآن الكريم على الرجل وعلى المرأة، بل وتطلق على كل قرينين، تطلق على كل قرينين، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاحمل فيها من كل زوجين اثنين، قرينين اثنين من كل نوع من الخلق. وقد وردت هذه اللفظة في القرآن على أوجه كثيرة ذكرها المفسرون، فمن معاني هذه الكلمة كلمة الأزواج أو كلمة الزوج أنها تأتي بمعنى أصناف الموجودات من الجمادات أو غير الجمادات. قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها، الأزواج كلها أي جميع الأصناف الموجودة من جماد أو حيوان أو غير ذلك. المعنى الثاني أن هذه الكلمة تطلق على الحيوانات المأكولات. قال الله سبحانه وتعالى: ثمانية أزواج، وهذه الأزواج هي بهيمة الأنعام من الذكور أو الإناث، الإبل والبقر والماعز والضأن. ومن ذلك فيما ورد في هذا من معاني هذه الكلمة أنها تطلق على أنواع الأشجار والنبات، تطلق على أنواع الأشجار والنبات. قال الله تعالى: من كل زوج بهيج. وتطلق هذه الكلمة على البنين والبنات. قال الله سبحانه وتعالى: أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. وتطلق على الحور العين المعدة للمتقين في الجنة. قال الله سبحانه وتعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة. ومن هذه المعاني أنها تطلق على حواء عليها السلام. قال الله سبحانه وتعالى: وخلق منها زوجها، أي حواء، خلق من النفس الواحدة وهي آدم حواء. ومن معاني هذه الكلمة في القرآن الكريم أنها تأتي بمعنى اقتران الروح بالجسد، كما في قوله سبحانه وتعالى: وإذا النفوس زوجت. اقترن الروح بالجسد فيها، وتحمل أيضا معنى آخر أن كل نظير وقرير قرين سار إلى قرينه، كما قال سبحانه وتعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي قرناءهم ونظراءهم ومن كان في شاكلتهم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، وليس المراد أن الظالم يحشر مع زوجته، فقد يوجد من الظلمة من تكون زوجته ليست كذلك. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي قرناءهم وأشكالهم في الظلم وما كانوا يعبدون، إلى آخر الآية. هذه بعض معاني كلمة الزوج وإطلاقها في القرآن كثير. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. ثم قال سبحانه وتعالى: ولو أعجبك حسنهن، ولو أعجبك حسنهن، ولو أعجبك أي بلغ بك الإعجاب حسنهن، وذلك لكمال حسنهن. والعجب أو الإعجاب يأتي على وجهين وعلى معنيين. المعنى الأول الحالة التي تعرض للإنسان عند الجهل بسبب شيء، يجهل شيئا فإذا ما علمه أعجب به أو نحو ذلك، وهذا وارد في القرآن الكريم في مواضع من القرآن. وإن تعجب فعجب قولهم، ويأتي بمعنى خروج الشيء عن نظائره، وهذا أيضا يشمله قوله تعالى فعجب قولهم. وأما الحسن الذي ذكر في قوله حسنهن أي حسن النساء، والحسن لغة عبارة عن كل مبهج مرغوب فيه، ويأتي على ثلاثة أنواع: إما أن يكون حسنا من جهة العقل، أو حسنا من جهة الهوى، أو حسنا من جهة الحس. وما المراد بالحسن هنا؟ الحسن الظاهر أم الحسن الباطن أم هما معا؟ لأن حسن المرأة إما أن يكون ظاهرا، وإما أن يكون باطنا، وإما أن يكون معا. هذا اللفظ الذي ورد في هذا الموضع يحتمل ويشتمل الأمرين معا، الحسن الظاهر والحسن الباطن. فالله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، أي حسن البديل عن زوجاتك، ولو أعجبك ذلك. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إلا ما ملكت يمينك. استثنى الله عز وجل ما ملكت اليمين، أن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ موطوءات مما ملكت يمينه. وهناك فرق بين المملوكة والزوجة، هناك فرق بين المملوكة والزوجة. والزوجة لا تغار على المملوكة لو اتخذها الرجل، كما تغار على ضرتها لو كانت زوجة أخرى. وذلك لأن المملوكة لا تساوي الحرة، لا تساوي الحرة. وثانيا لأن المملوكة لا يقسم لها كما يقسم للحرة، للزوجة الحرة، فلا يكون لها قسم كما يكون للحرة. فلذا لما نهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزوج بنساء غير نسائه، استثنى ملك اليمين: إلا ما ملكت يمينك. وفي هذه الجملة ثلاثة أقوال. القول الأول: إلا ما ملكت يمينك، أي إلا أن تملك بالسبي فيحل لك وطؤها، يحل لك وطؤها، وإن كانت من غير الصنف الذي أحللته لك. وإلى هذا القول أومأ أبي بن كعب رضي الله عنه وآخرون. الثاني: إلا ما ملكت يمينك، أي إلا أن تصيب كتابية فتطأها بملك اليمين، وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما. الثالث: إلا ما ملكت يمينك إلا أن تبدل بأمتك أمة غيرك. والأوجه من هذه الأقوال الثلاثة هو الأول، أي ما يكون له من ملك اليمين بالسبي ونحوه، بالسبي أو بالشراء، شراء مملوكة كما كان معروفا هذا الأمر قديما. والمملوك، المملوك في قول الملك يمين إشارة إلى المملوك، والمراد به الرقيق، أمة أو عبدا، رجلا أو امرأة، صغيرا أو كبيرا، صبيا أو جارية، كل ذلك داخل في ملك اليمين، في ملك اليمين. وملك اليمين معناه الاستيلاء على المملوك والقدرة على التصرف فيه بأمور كثيرة مما يريدها سيده، لذا قيل ملك يمين. وأضاف الملك إلى اليمين لأن اليمين هي التي تبذل جهدا في جلب المملوك بذلا للمال لشرائه ونحو ذلك، فقيل ملك اليمين. والله عز وجل قد ذكر لفظة اليمين أو هذه الكلمة في القرآن الكريم على أوجه متعددة ومتنوعة، فمن ذلك اليمين بمعنى الحلف كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، جمع يمين. ويأتي بمعنى ملك اليمين، أي ما يملكه من رقيق، رجلا أو امرأة، أمة أو عبدا، كما في هذه الآية: إلا ما ملكت يمينك. ومن ذلك أن اليمين تأتي بمعنى اليد اليمنى وهي الجارحة، كما قال سبحانه وتعالى عن إبراهيم: فراغ عليهم ضربا باليمين، أي بيده اليمنى على أصنامهم. فهذه أوجه في لفظة اليمين، نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله كان على كل شيء رقيبا، في قوله إن هذا حرف يفيد التأكيد، فيؤكد الله عز وجل كونه رقيبا على كل شيء. وكلمة كان تدل على ما مضى وما يستقبل في هذا الموضع، بأنه كان ولم يزل رقيبا على كل شيء. وفي قوله كل ما يفيد العموم، فهي لفظ من ألفاظ العموم، وكلمة شيء نكرة أيضا تفيد العموم، قليلا كان الشيء أو كثيرا، جليلا كان أو حقيرا، صغيرا أو كبيرا، الله عليه رقيب، الله عليه رقيب. والرقيب بمعنى الحفيظ، وهو لغة الموصوف بالمراقبة، الموصوف بالرقابة. والرقابة هي الحفظ والحراسة والكلاءة. والله عز وجل حافظ موكل بكل شيء، بحفظ الأشياء وبالاطلاع عليها، فلا تخفى عليه خافية، مما في الضمائر ومما تكنه السرائر. فهو رقيب على الأشياء بعلمه سبحانه وتعالى، ورقيب على المبصرات ببصره، فلا تأخذه سنة ولا نوم، ورقيب على المسموعات بسمعه، فهو مدرك لكل حركة وكلام وصوت، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، أي عند الله سواء، ليس كما يكون عند الإنسان الأوضح له الجهر، بخلاف السر فإنه يخفى عليه. فالله عز وجل منزه عما ورد في حق الإنسان، بل الجهر والسر عنده سواء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، يمشي في وضح النهار أو يمشي في غسق الليل، كله عند الله عز وجل سواء. فرقابته سبحانه وتعالى على كل شيء، للجزئيات والكليات، لمن في السماوات ومن في الأرض، لجميع الخفيات، لجميع الخفيات. هذا هو معنى الآية التي ذكرت في منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الزواج بأحد سوى نسائه اللاتي معه. الآية التي ورد فيها النسخ هي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، إلى آخر الآية. نذكر معاني مفرداتها. في قوله يا أيها النبي، هذا نداء من الله عز وجل، فيه تعظيم للمخاطب وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث وجه إليه الخطاب وبوصف عظيم من الأوصاف التي تليق بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو وصفه بالنبوة. وقد ورد هذا النداء في القرآن في 13 موضعا، ينادي الله عز وجل نبيه يا أيها النبي. وأما خطاب الله عز وجل لنبيه بيا أيها الرسول فقد ورد في القرآن في موضعين، والسبب في كثرة مجيء يا أيها النبي راجع إلى أمور، منها أن أول ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام هو الإخبار له بأنه نبي، الإخبار له قبل أن يبعث إلى الناس نذيرا، أخبر بأنه نبي، فذكر هذا الوصف بتكرار. الأمر الثاني لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخبر عن الله فيما أوحى الله عز وجل إليه من ليل أو نهار في أي شهر وفي أي زمن، فلما كثر إخباره عن الله عز وجل ناداه الله عز وجل بوصف النبوة يا أيها النبي. ولفظة أيها هي المنادى، لكن ها هنا الهاء في قوله أيها للتنبيه، وذلك لجذب انتباه المنادى، والمنادى الذي ورد تفسيره هو النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولفظة النبي قرئت النبي والنبي بالهمز وبدون الهمز، فبالهمز قراءة نافع وبدون الهمز قراءة الباقين، قراءة الباقين، لكن في الهمز إشارة إلى معنى من معاني النبي، فلكلمة النبي في لغة العرب معنيان. المعنى الأول أنه مشتق من النبأ، ولذا جيء بالهمزة هنا، النبأ فيها همزة، فقرئت يا أيها النبي من النبأ، والنبأ هو الخبر العظيم، الخبر العظيم يسمى نبأ، والخبر المهم يسمى نبأ ولا يسمى خبرا إلا لما كان له أهمية. ولذا ذكر الله عز وجل لفظة النبأ في كل أمر مهم، قال الله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، وقال سبحانه وتعالى عن الهدهد وجئتك من سبأ بنبأ، ولم يقل بخبر، وجئتك من سبأ بنبأ. فالنبأ هو الخبر ذو الأهمية، وسمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبيا لأنه مخبر ومخبر، مخبر عن الله، يخبر عن الله بما أوحى إليه، وهو مخبر من قبل الله عز وجل بواسطة جبريل عليه السلام، فهو مخبر عن الله ومخبر من قبل الله. هذا المعنى الأول لهذه الكلمة. المعنى الثاني وهي التي وردت بدون الهمز لتحتمل هذا المعنى، النبي يا أيها النبي، من النبوة، والنبوة هي المكان المرتفع من الأرض، يقال له نبوة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف بذلك لرفعته وعلو مقامه عليه الصلاة والسلام في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.